سامع.
بداية الشريط الثالث.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط. وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث فيها تحذير من هذه الأخلاق السيئة، والمؤمن يتحرى الأخلاق الفاضلة. فمن ما شرعه الله دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. كان أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كما دعا إليها شرع مطهر. فمن مساوي الأخلاق النمامة، وصاحبها هو قتات النمام، فلا يجوز للمسلم يتعاطى النمامة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا جنة قتات، يعني نمام. قال الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماش هماز مشاء بنميم. فالحديث يقول صلى الله عليه وسلم: مر على قبرين يعذبان وما يعذبان في كبد. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان لا يسمع، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. نسأل الله العافية. هذه الثانية فيه التحريم من أخلاق سيئة، وهي الخداع والبخل وسوء الملكة. لا يخرج أنا خب ولا بخيل ولا سيء ملكة. هذا وإن كان سنده ضعف، لكن معناه صحيح. التحريم من سيء الأخلاق، الخب هو الخداع كما في النهاية، الخب المخدع الذي يسعب إلى الناس الفساد. والبخيل معروف، سيء الملكة سيء التصرف. ويحتمل المراد سيء الملكة في مماليكه وبهائمه يظلمها، ويحتمل سيء الملكة سيء الخلق. ينبغي أن يتحرى طيب الأخلاق، طيب السيرة مع أولاده ومع مماليكه ومع بهائمه. من بعده كذلك من كف غضبه كف الله عنه عذابه. هذا فيه مجاهدة الغضب، لأن الغضب شره كبير. تقدم قول الصلاة: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه تغضب. قال رجل: يا رسول أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني لا تغضب. فرد النبي رأي قال: لا تغضب. أوصاه بالوصية وكرر عليه، لأنه إذا غضب قد يضرب، قد يقتل، قد يسب، قد يشتم. ينبغي له مجاهدة في كف غضبه. نعم. الرابع كذلك، هذا فيه الحذر من تسمع حديث قومه لو كارهون، لأن قد يكون في سر فيفشي عليهم ويضرهم سماعه. من سمع حديث قومه لو كارهون صب في أذنه الآن، يعني الرصاص يوم القيامة. فلا يجوز السماع لحديث قومهم لو تسمع عليهم في أحاديثهم في تلفون أو في غير ذلك من وجوه السر، لا يتسمع لهم ولا يتوخى سمع أحاديثهم، لأن قد يكون ذلك يضرهم. فلا يجوز المسلم أن يتسمع حديث قومه لو كارهون. جزاك الله الجميع العافية والسلام.
أحسن الله عليكم الشيخ. هناك حالتين أحسن الله عليكم قد يحتاج فيها الإنسان إلى تسمع كلام الناس. الحالة الأولى قد يخشى من بعض الناس ضررا عليه فيريد أن يستكشف الأمر، هل يجوز؟
ظهر الحديث العموم إلا إذا وجد أمارات تدل على الخطر فلا بأس.
الحالة الثانية أحسن الله إليك، لو أن يعني هناك منكر، هو مرتاب منكر ولا لا، لينكر هناك منكر في أحد البيوت هو مرتاد من 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 الفاعل أو من المنكر الموجود، أراد يتأكد حتى ينكر ولا يعرب عنه يترك؟
لا يعرب، لا يتبع الناس.
جزاك
الله خير. ابن حجر يا شيخ والنووي وكثير من العلماء عندهم تأويل وأخطاء يا شيخ، هل يعدون من الأشاعرة؟
على حسب تأويلاتهم، على حسب تأويلاتهم. ينكر التأويل، الإنسان إذا وجد من عالم تأويل لا يتابعه في التأويل، كل عالم له فتوى، كل عالم له فتوى وله أخطاء.
طيب يا شيخ ما
طالب العلم يتبع الحق بالدليل ولا يتبع هفوات العلماء.
هناك يا شيخ بعض الأشخاص يشترط أنك إذا ذكرت ابن حجر أو النووي أن تقول بعد اسمه الأشعري لئلا تضلل على الناس، فما صحة هذا الشيء؟
لا هذا ما لها أصل، ما لها أصل.
قد أرضعت فلان وفلان أحسن الله إليك برضاعات أكثر من عدد المعتبر شرعا، أكثر من 5 رضاعات، ومضى على هذا عدة سنوات، وبعد ذلك أنكرت تلك المرأة هذه الرضاعات، فهل يعتبر إنكارها أحسن الله إليك بعد مضيها هذه السنين؟
لا بد من ثبوت على شهادتها وإقرارها بالرضاعة،
ثابت إقرارها بلا شك أحسن الله إليك. يعرفون أهلها وقرابتها.
إذا ثبت من الناس شهدوها بالرضاع هذا شيء آخر، العمدة عليهم. أما إذا كان العمدة عليها ورجعت ما يعتبر قرابة.
أحسن الله عليك.
أحسن الله عملك. القول الصحيح في الصلاة الوسطى صلاة الظهر أو صلاة العصر؟
العصر.
العصر
نص الرسول عليه الصلاة والسلام. ما لا واحد.
بالنسبة لدخول الجنة، لا يدخل الجنة قتات، المقصود دخول
من باب الوعيد. أجعف الله عنه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نص القرآن.
دخول الأول يعني؟
لا ما يحتاج تأويل، قد يعفو الله عنه.
الأنوار اللي ترى في السماء صلى الله عليه، هل هي الشهب التي تثرها بها الشياطين؟
الله أعلم، الله أعلم.
رأينا بالأمس شهب كثيرة جدا.
الله أعلم.
قول الترمذي رحمه الله تعالى حديثا حسنا صحيحا غريب.
ذكر العلماء أنه قد يكون أراد أنه طريق حسن طريق صحيح، قد يكون عند الشك معنى حسن أو صحيح، عند تردد صحيح.
بعض العلم يقول إذا قال الترمذي حديثا حسن وسكت فالغالب فيه الضعف، فما صحة ذلك؟
له استلها في نظر، استلها رحمه الله في نظر، نبه عليه الحافظ ابن حجر في شرح النخبة.
طيب الشيخ نقرأ في كتب بعض الرجال ترجمة يقول فلان يقول لا إله إلا الله، فأي مرتبة من الجرح والتعديل يا شيخ؟ بعض المترجمين للرجال عندما يأتي إلى ترجمته يقول فلان يقول لا إله إلا الله في الجرح والتعديل، فأي مرتبة يا شيخ في الجرح والتعديل؟
ما أعرف، أبو ما أعرف الكلام هذا، مهم ما يكفي هذا، كل مسلم يقول لا إله إلا الله ما يكفي هذا.
يعني الجرح ما يقبل حديثه؟
هذا كلام ما يعتمد عليه، يقول لا إله إلا الله ما يكفي، ما يكفي التزكية والتعديل، حتى المنافقين يقول لا إله إلا الله.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، أخرجه البزار بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واقتال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق، أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الحاجة الأربعة منها التأثير من هذه الأخلاق السيئة. الأول كون الإنسان يشتغل بعيوب الناس، هذا خلق سيء، ولهذا قال في الحديث طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. كان الإنسان يفكر في نفسه ويجتهد في إصلاح عيوبه في تحسين خلقه، يكفي ذلك عن شغله بعيوب الناس. ينبغي المؤمن أن يكون حريصا على صلاح نفسه وكمال أخلاقه، وأن يستغل بهذا عن عيوب الناس. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ولا يفكر في عيوب الناس إلا إذا على سبيل الحذر منها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعظ بنفسه واختلى في مشيته لقي الله وهي غضبان. هذا فيه الحذر من التكبر والخيلاء، وتقدم في ذلك الحديث، وتقدم من الكبر بطر الحق وغمض الناس. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: هو جنة من كان في قلبه مثقال وحبة خردل من كبر. فالواجب على المؤمن أن يحذر أسباب الكبر، وأن يبتعد عن ترفه بنفسه والاحتقار لإخوانه. وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد أيضا لسان صحيح بقول: من تعظى في نفسه أو اختلى في مشيته لقي الله وهو غضبان. فينبغي المؤمن أن يحذر هذا الخلق السيء والتكبر والخيلاء. هذه الآخر يروى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق، يعني أن سوء الخلق من الشؤم، كون يكون سيء الخلق سيء التصرف مع الناس هذا من سوء الخلق. ينبغي للمسلم أن يكون خلقه حسنا. البر حسن الخلق كما تقدم في الحديث الصحيح، البر حسن الخلق. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهمكم بسط الوجه وحسن الخلق. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طرف. فسوء الخلق من الشؤم الذي يرضي صاحبه، فينبغي الحذر من هذه الصفة التي هي شؤم الخلق. بل يكون طيب الخلق، بسط الوجه، طيب الكلام مع إخوانه، لا سيء الخلق مع إخوانه. الرابع كذلك حاجة العجلة، ينبغي الحذر منها، تؤدى في الأمور وعدم العجلة، قد يغلط ويخطي في العجلة هي من الشيطان، فينبغي عدم العجلة في الأمور التي تحتاج إلى التؤدى. أما الأمور التي تحتاج إلى العجلة لئلا تفوت هذا شيء معروف، لكن الأمور التي لا خطر عليها ينبغي التؤدى فيها والتريث والتعين والتأني حتى يعرف وجه الصواب، حتى لا يقع في الخطر والباطل، مثل خروج المسجد يمشي على هون قارب بين خطاه للأجر، مثل النار في أمور الناس في قضاء خصومات، في إصلاح بينهم، في قضاء خصوماتهم، في حل مشاكلهم، لا يعجل حتى يظهر لهم في الصواب. وفق الله الجميع.
صحة حديث أنس:
طوبى
لمن شغله
عيبه. لا بأس به، شيخ حسن الحافظ رحمه الله.
حديث أنس المتفق عليه من السنة: إذا تزوج البكر على الثيبة قام عندها سبعا ثم قسم. المراد بقوله من السنة السنة الواجبة أحسن الله إليك
سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي السنة ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. الله عنك، قلتم ذكر العيب على سبيل التحذير.
نعم.
كيف يكون؟
نعم.
يعني تحذر من عيب في الناس؟
لا، يعني إذا نظر فيها من عيوب الناس ليحذرها، هذا مقصود. ما هم يشغلون بها حتى يسبهم أو يغتابهم، لا، بل يتأملها ليحذرها. عيوب الناس في الغضب، عيوب الناس في العجلة، عيوب الناس في الغيبة، يتأمل ما يترتب عليها من الشر حتى يحذرها
ويحذر منها، يعني من حوله
ويحذر منها. طيب،
العجلة إلى الصلاة هل تنقص من أجر الصلاة يا شيخ؟
نعم.
أقول العجلة إلى الصلاة هل تنقص من أجرها يا شيخ؟
هي العجلة مكروهة، لكن ما لها السنة عدم العجلة في المشي، يكون يقارب بين خطاه ويتأمل أن خرج لأمر عظيم ولعبادة عظيمة، وأن خطاه يكتب بها حسنات ويحط بها سيئات، يفوت بعض الأجر.
مسبوق صلى مع إمامه، فالإمام سجد السجدتين سهو، فقام المسبوق لأداء الركعات التي فاتت ولم يسجد سجدتين السهو.
يعني يسجد بعد الصلاة بعد السلام.
إيه نعم، بعد السلام
يسجد يقضى ما عليه.
وإذا لم يسجد وأطال الوقت،
الأحوط أنه يسجد ذكر
حتى لو بعد يوم.
بعض الفقهاء قالوا تسقط، ولكن الأفضل إذا ذكر يسجد سجدتين السهو من نية،
حتى ولو بعد يوم أو يومين.
هذا الأحوط.
بارك الله.
صحة حديث عائشة: اللهم هذا قسم فيما عملت فلا تمنعني.
لا بأس به.
أحسن
الله إليك يا شيخ. مسافر صلى بمقيمين صلاة الظهر، فعندما قاموا للركعة الثالثة تقدم أحد المأمومين وأمهم
منهم يعني
نعم.
ما في بس هذا أمر واسع. نعم.
ما يقال ترك هؤلاء
شمالي؟ لا ترك هؤلاء يكل واحد يقضي وبس الحمد لله.
صلى الله عليه
وسلم
قسم الزوجات كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم.
معروف انه غير واجب ترجي من تشاء لكن يقول صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. صلى الله عليه وسلم.
الحديث الكثير اللي فيها استئذان النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته
هذا من حسن خلقه من حسن خلقه وتحريه العدل عليه الصلاه والسلام.
صلى مع امام في محطه وهذا الامام اتم فبعد هذا المسافر صلى ركعتين ثم سلم والامام رفع من السجدة الثانية أتم الصلاة فسئل هذا لماذا سلم فقال يعني أنا مسافر وما أتم مع الإمام
يعني يقضي يعني يصلي حبائي يتم معه يصلى مع الإمام يتم معه
يقضي الآن
يقضي الصلاة اللي قصرها.
جزاك الله خير.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من اغتبته وان تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث تدل على التحذير من هذه الأخلاق الذميمة. الأول اللعن والشتم كون الإنسان يعتاد الشتم واللعن والسب ينبغي له الحذر من ذلك وأن يحفظ لسانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسوء وسوء وقتاله كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ينبغي المؤمن أن يعود نفسه الكلام الطيب وأن يصون لسانه عن الشتم واللعن. ويقول صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الآخر يروى عنه عليه السلام أنه قال من عير أخاه بذنب لم يمت حتى عمله. هذا وإن كان في سنده ضعف لكن معناه التحذير من تعيرك أخاك بذنب بل تدعوه خير تنصحه تأمره بالتوبة. أما التعيير لا هو محل التعيير يفعل كذا لا لكن تدعوه إلى التوبة تنصح له توجهه إلى الخير. فكذا ينبغي المؤمن مع أخيه. اللي بعده سالم كذا يقول صلى الله عليه وسلم ويل الذي يحدث فيكذب يضحك به القوم ويل له ثم ويل له. يجب الحذر من كون إنسان يحدث بكذب حتى يضحك القوم. ينبغي له الحذر من هذا وأن يكون حديثه فيما ينفع الناس ويقربهم إلى الخير ويبعدهم من الشر لا في المزح الذي يتعاطى معه كذب الذي يضحكون هذا من الأبث. ينبغي له الحذر من ذلك فالكذب خبيث ولؤم ينبغي الحذر منه. نعم. كذلك حديث كفارة من اغتبته أن تستغفر حديث ضعيف. وإنما إذا اغتبت إنسان فتحلل وسامحني يا أخي أنا قلت في عرض كذا وكذا سامحني تستغفر له تدعو له بالخير تذكر محاسنه في المحلات التي ذكرت فيها مساويه. وأما الحديث ضعيف لكن من التوبة أن تستغفر له وأن تدعو له وأن تذكر محاسنه التي تعلمها منه في المواضع التي اغتبته فيها. وإن تيسر طلب العفو منه هذا فوق ذلك إذا تيسر عفو هذا طيب. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر الحديث الأخير أبغض الرجال إلى الله الأد والخصم. معنى الأد كثير الخصومات اللدد يعني ما عنده انشراح للتسامح وإنهاء خصومات، بل ونجد في خصومته إذا انتقل من حجة، إذا فرغ من حجة انتقل من أخرى حتى يضيع الوقت وحتى تطول ماء الخصومة. فينبغي المؤمن أن يكون بعيدا عن ذلك، يفرح بإنهاء الخصومة، يفرح بكلام الطيب، يفرح بسامحات أخيه، من الخصم كثر الخصومة يعني صلاة مبالغة. فالمشروع للمؤمن أن يكون سمحا قريبا بعيدا عن اللدد وشدة الخصومة، لأن هذا قد يفضي به إلى الكذب، قد يفضي به إلى الظلم. نسأل الله جميعا الهداية والعافية.
طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامع في مرة واحدة ثم أراد أن يوقع طلقة ثانية الثالثة، متى تكون أحسن الله إليك؟
يكفي واحدة لا يطلق، السنة يختفي طلقة واحدة فقط، السنة يختفي طلقة ولا يتبعها شيء.
لو أراد أحسن الله
إليك لا ينبغي له.
أفضل أن تقسيم الغزاء عن ذلك الإحياء كذب إلى واجب ومباح ومحرم،
هذا يختلف حسب الأدلة. إذا كان كذب مصلحة المسلمين لا بأس، كذب المصلحة لما قصرت من تقول أم كلثوم لم أرى النبي واخذ شيء من كذب إلا في